أهل السنة والجماعة تميزوا عما سواهم في هذه الحقيقة، أنهم يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه، ولا ينفون عن الله جل وعلا ما وصف به نفسه، ولا ينفون عن الله جل وعلا ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن سبيلهم ليس هو سبيل الزائرين الضالين المغضوب عليهم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه من الذين شابهوا اليهود، أو الذين يلحدون في أسماء الله وآياته الذين شابهوا المشركين، وإنما يؤمنون بالأسماء والصفات على حقائقها اللائقة بالله جل وعلا. ثم بين العلة في ذلك فقال: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يحاط بخلقه سبحانه وتعالى. هذا تعليل لما سبق. لما لم يرد أهل السنة والجماعة عن الله ما وصف به نفسه؟ قال: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له. فإذا الصفات والأسماء وإن كان ظاهر المعنى قد يقتضي المشابهة، فإن إثبات الأسماء لله جل وعلا وإثبات الصفات لله جل وعلا إثبات لها بإثبات اللفظ وإثبات المعنى الذي دل عليه اللفظ على ما يليق بالله جل وعلا. وأما الاشتراك في بعض المعنى فإن هذا لا ينفي أهل السنة والجماعة، لأن الله جل وعلا هو الذي وصف نفسه بذلك كما سيأتي من قوله: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. فهو جل وعلا الذي سمى نفسه السميع وسمى المخلوق بالسميع، وبين السميع والسميع قدر مشترك من المعنى، وهذا المعنى هو أصل السمع، والسمع الذي في المخلوق يناسب ذاته، والسمع الذي لله جل وعلا يناسب ذاته. وهذا على حق القاعدة المقررة، وهي أن القول في الصفات كالقول في الذات، يحتذى فيه حذوه وينحد فيه من حاجه، لأن الصفة كل صفة تناسب الموصوف، فسمع المخلوق يناسب ذاته، وسمع الله جل وعلا يناسب ذاته. ما بين الصفتين من القدر المشترك هذا هو ما يجمعهما في حق اللغة بالمعنى العام. أما المناسبة للذات فهذه في خارج الأصل العام، وهذا فإن لله جل وعلا من الصفات أكملها، وله من كل صفة كمال أكمل تلك الصفة وأعظمها وأشملها أثرا وأعمها متعلقا. وهذا لا يعني بحال المماثلة، وإنما القدر المشترك في أصل المعنى هذا لا ينفي في أهل السنة، لأن الله جل وعلا أنزل القرآن بلسان عربي مبين، ومعنى ذلك أن الكلمات التي فيها ذكر الأسماء والصفات أنها تفهم في اللغة، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. قال: لأنه سبحانه لا سمي له. يأتي بيان معنى سبحان عند الآية، وهي قوله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قال: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. هذه الألفاظ الثلاثة: السمي والكفء والند، هذه جاءت في القرآن وهي متقاربة المعنى. قال جل وعلا: هل تعلم له سميا، وقال سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد، وقال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الله جل وعلا لا سمي له، لأنه قال: هل تعلم له سميا، وهذا فيه الإنكار، لأنه قال: هل تعلم له سميا، والاستفهام إذا أتى بعده جملة يراد إبطالها فإنه يكون للإنكار، وإذا أتى بعده جملة يراد إثباتها صار الاستفهام للتوبيخ أو للحث أو نحو ذلك من المعاني المقررة في علم العربي. هنا قال: هل تعلم له سميا، هذا إهمال، يعني لا يعلم له سميا، بل إنكار أن يعلم له خليل سبحانه وتعالى، فلا احد من خلقه يعلم لله جل وعلا سميا. والسمي هو المثيل والشبيه والنظير كما فسرها ابن عباس رضي الله عنه وغيره. وكذلك النجد، النجد هو المثيل والنظير كما ذكر ابن جرير عند آية البقرة عند قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، قال الأنداد جمع النجد، والنجد هو المثيل والنظير. واستشهد لذلك بقول حسان بن ثابت أتهدوه ولست له بنجد فتركما لخيركما الحجاب، وتروى أتهدوه ولست له بكفء. فهذا النجد والكفر والمثيل والسمي هذه كلها معانيها متقاربة ولا ترابط بينها، لكن المعاني متقاربة. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان معانيها عند الآيات التي سيريدها الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك. قال ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، هذه الكلمة من شيخ الإسلام إبطال لأصل أصله الجهمية وأصله المعتزلة، يعني أصله أهل الكلام أهل البدعة الذين فقوا فقه الجماعة في باب الأسماء والصفات، بل وفي باب القدر قالوا إن الله جل وعلا يقاس بخلقه. ما معنى القياس هنا؟ يعني أنه ما نفته العقول نفيناه، وما أثبته العقل ما أثبته العقل وأثبته العقول أثبتناه، وبناء على هذا نفوا عن الله جل وعلا أكثر الصفات الذاتية، فقالوا إن إثبات الوجه لله جل وعلا يقتضي التجسيم، والعقل ينفي هذا، ينفي أن يتصف الله جل وعلا بهذا، لأن الوجه أبعاد وأجزاء والله جل وعلا ليس على ذلك. قالوا إن الله جل وعلا لا يتصف لأن له يدين، وذلك لأن اليد جارحة، ما الدليل؟ القياس العقل. وهكذا في سائر الصفات، نعم إن أهل السنة أثبتوا ما أثبته القرآن من القياس، وسيأتي ذلك في موضعه، لكن ليس هو كل أنواع القياس. قال هنا ولا يقاس بخلقه، يعني في جميع الصفات التي اتصف الله جل وعلا بها فإنما نثبتها مع قطع القياس وقطع المماثلة مع الخلق. فنحن نثبت لله جل وعلا الوجه، وليس وجه الله جل وعلا كوجه الإنسان أو كوجه مخلوق من المخلوقات. نثبت لله جل وعلا يدين، وليست اليدان لله جل وعلا كيدي بعض المخلوقات. نثبت لله جل وعلا العينين، وليست العينان لله جل وعلا كعيني بعض مخلوقاته، وهكذا. نثبت لله جل وعلا استواء يليق بجلاله، وليس استواءه كاستواء خلقه. نثبت لله جل وعلا النزول كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه جل وعلا، وليس نزول الرحمن جل وعلا كنزول خلقه. وهذا كله على حد القاعدة، لأنه سبحانه لا يخاف بخلقه، وإنما كما ذكرنا من القاعدة أن القول في الصفات كالقول في الذات، كما أن الله جل وعلا لا تكفره ولا تماثله شيء من الذوات، فكذلك أسماؤه في عموم معناها وكنه اتصاف الله جل وعلا بها وكيفية الاتصاف وأثر ذلك الأسماء، فذلك لا يقاس هذا بخلق الله جل وعلا في أسمائهم إلى غير ذلك من الأصول العظيم. ثم ذكر تعليلا آخر للاشتباه فقال فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. لما اتبعنا على هذا الوجه من التسليم؟ لما لم ندخل في هذا الأمر بالقياس وبالعقل وبما أصله خواصهم من يسميهم أولئك الحكماء؟ لأن الله جل وعلا هو الذي وصف نفسه بذلك، وهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. هل تعلمون ذلك منه؟ هل تعلمون كيف اتصف الله بصفاته؟ هل يعلم المبتدعة والمؤولة والمحرفة كل المعنى الذي تحمله الصفة؟ الجواب لا. وإذا كان كذلك فبطلت دعوة المجال وبطل الدعوى التأويل الذي يصله الألفاظ عن ظاهرها، فإن الله جل وعلا أعلم بنفسه. وهذا الباب باب الأسماء والصفات أعظم الأبواب التي يدخل منها الإيمان إلى القلب. وإذا كان كذلك فالله جل وعلا لا يبين للعباد من ذلك إلا ما فيه نفعهم. ولو وقع في الأسماء والصفات في الآيات والأحاديث لو وقع ألفاظ لو جاءت ألفاظ لا تراد ظواهرها من ذلك لوقع عند الناس الاستدعاء لهذا الأصل العظيم وهو الإيمان بالله، لأن الله جل جلاله إنما خضع له العباد وذلوا وعبدوه وأحبوه ورغبوا إليه ورغبوا منه وخافوه ورجوه، كل ذلك لشهودهم آثار أسمائه وصفاته ولإيمانهم بأسمائه جل وعلا وصفاته ونعود جلاله وأنواع توحيده، فإنهم ما رأوا ذاته جل وعلا وإنما علموه جل وعلا بما علموا من الأسماء والصفات. وإذا كان كذلك كان محالا أن يبقى هذا الباب ملتبسا على الخلق أو يذكر فيها ألفاظ يمكن فيها الاجتهاد كألفاظ الفقه كالآيات التي فيها أحكام فقهية أو الأحاديث التي فيها أحكام فقهية التي تحتمل أكثر من معنى في بعضها. هذا الباب باب الأسماء والصفات محال أن يبقى فيه اللفظ محتملا، وذلك لأنه لا مدخل فيه للاجتهاد. وإذا كان فيه مدخل للاجتهاد فمعنى ذلك أن فيه سبيلا لإضلال الناس، والله جل وعلا إنما عرف العباد بأسمائه وصفاته وأعلمهم بذلك ليكونوا في هذا الحق العظيم على يقين وعلى ثبات وعلى إدراك تام لصفاته جل وعلا وما دلت عليه من المعاني، وبهذا تخضع قلوبهم له وتذل قلوبهم له وتألهه جل وعلا محبة وانقيادا وتعظيما. قال هنا فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، والعرف هنا في قوله وبغيره مهم لأن أولئك النفاس مشبوه جل وعلا بخلقه، والقياس ممتنع لأن الله أعلم بنفسه فيما وصف به نفسه وأعلم بغيره الذين وصفهم بصفات يشتركون في ألفاظها مع صفات الله جل وعلا ويشتركون في جزء المعنى مع الله جل وعلا، يعني مع صفات الله وأسمائه جل وعلا، فهو أعلم بنفسه وما يصلح له وما يليق به جل وعلا، وأعلم بخلقه وما يصلح له وما يليق به، وهو جل وعلا وصف نفسه بالصفات فوصف خلقه، سمى نفسه بالأسماء وسمى خلقه، وهو أعلم بنفسه وبخلقه، فلو كان مجال القياس واردا كما في الدعوة، ولو كانت الشبهة ووقوع التمثيل والتجسيم كما ادعوه واردا لكان في هذا إلباسا على متلقي هذا الدين ومتلقي القرآن ليؤمن به، والله جل وعلا وصف آياته بأنها صدق وعدل، فقال سبحانه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قال في القراءة الأخرى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، وهي صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. ولهذا فإن الله جل وعلا لما كان أعلم بنفسه وبغيره يعني وبخلقه فإنه يتلقى ما سمى به نفسه وما وصف به نفسه بالتسليم العظيم، لأنه لا أحد أعلم بالله من الله ولا أحد أعلم بالله من خلقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا وأصدق قيلا كما قال سبحانه ومن أصدق من الله قيلا، وقال ومن أصدق من الله حديثا، الله جل وعلا لا أحد أصدق منه قيلا، بل هو جل وعلا الذي كلماته صدق في أخباره، إذا أخبر عن نفسه فهو صدق وحق، وإذا أخبر عن أسمائه فهو صدق وحق، وإذا أخبر عن صفاته فهو صدق وحق، وإذا كان كذلك فمعناه أن دعاوى أولئك كلها قبيحا من خلقه. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم رسله صادقون مصدوقون. الرسل جمع رسول، وهم الذين اوحي اليهم بكتابه وامروا بتبليغه الى قوم مخالفين كما مر معنا في اول هذه الرساله. صادقون، صادقون جمع صادق، وصادق اسم لمن قام بذا الصدق، والصدق مطابقه الخبر للواقع كما قال: والصدق ان يطابق الواقع ما تقوله. اذا طابق الواقع ما تقوله فهذا هو الصدق، اذا خالف الواقع، اذا خالف ما تقوله الواقع او خالف الواقع ما تقوله فان هذا يعد كذبا، سواء كان خطأ او كان متعمدا على الاصطلاح. ورسل الله جل وعلا صادقون، يعني قام بهم الصدق، لم يخبروا بشيء من اسماء الله جل وعلا وصفاته ولا من دينه الا وقد صادق الواقع، فهم لم يذكروا شيئا عن الله جل وعلا لا يصادق الواقع، بل ما وصف الله جل وعلا به هذا يطابق الحال. وصف الرسل ربهم جل وعلا بانه استوى على الارض، فقال فرعون، فقال موسى لفرعون، ذكر ان ربه جل وعلا هو الاعلى، فقال فرعون: يا حامان ابن ابي صرحا لعلي ابلغ الاسباب، اسباب السماوات، فاطلع الى اله موسى. فهذا العلو مثال فرعون، ورسل الله مجمعون على ارشاد الناس وتبيين احسان تلك الصفات لهم، فهو جل وعلا له الصفات، واخبر رسله بما لهم من الصفات، ورسله اخبر الخلق بذلك وهم صادقون في ذلك. فمن نفى صفات فقد كذب الرسول، هذا حقيقه حاله، لكن قد يكون التكذيب له وجه من العذر فلا يكون كافرا بذلك. رسله صادقون مصدوقون، يعني قال هنا بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. القول على الله بلا علم حرام، سواء كان، سواء كان القول في الاسماء والصفات في العقائد او في الاحكام العمليه، يعني سواء كان في الاحكام الخبريه التي هي العقائد او في الحلال والحرام وهي الاحكام العمليه. القول على الله بلا علم اشد المحرمات، ولهذا عنه تبرع كل ضلال. وقد ذكر الله جل وعلا تحريمه في عدة آيات في كتابه جل وعلا. من هم الذين قالوا على الله ما لا يعلمون؟ قالها كل مخالف للرسل، فإن مشرك العرب مثلا وصفوا الله جل وعلا في خلاف ما قاله الرسل، خلاف ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، و أخبروا عن أسماء الله جل وعلا بخلاف ما جاء فيه الرسل، وعن صفات الله جل وعلا بخلاف ما جاء فيه الرسل، بل أثبتوا لله صفات ونفوا أسماء بما عندهم. فقال الله جل وعلا عنهم: وهم يكفرون بالرحمن. وهذا قول على واحد العلم، وقال على اليهود: لقد سمع الله، لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، واخبر انهم قالوا يد الله مغلوله. هذا كله في باب الاسماء والصفات، قالوا على الله ما لا يعلمون. ورث هذا القول منهم من اولئك فواتق الصلاه، فالجهميه ومن تبرع عنهم من المعتزله والاشاعره والماتريديه واتباع هؤلاء، كل طائفه اثبتت لله اسماء ونفت صفات من عقولهم ومن ارائهم بلا دليل، فجعلوا من اسماء الله جل وعلا وصفاته صفات سلبيه مثل القديم ونحو ذلك، ومثل الموجود، فجعلوها من الاسماء ومن الصفات. والمعتزلة بل الجاهلية قبلهم نفوا أن يكون لله جل وعلا أسماء فيها صفات، فيفسرها الجهمية بالصفات، يفسرها الجهمية يفسرون الأسماء بالمخلوقات المفصلة، والمعتزلة يفسرون الأسماء بالذات التي ليس فيها صفة، فيجعلون دلالة السميع هي دلالة العليم هي دلالة البصير دلالة على الذات بدون المعنى، فتكون عندهم من قبيل المترادف المعنى لأنها دالة على ذات بلا معنى. وهذا كله قول على الله بالعلم، هذه ثلاثة جمل من الكلام وأرض عام، سيأتي تفصيله في دقته وبتحريراته في مواضعه من هذه الرسالة. قال هنا لهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. وقوله هنا سبحان ربك، سبحان هذا مفعول مطلق يعني مسبح سبحانه، وأصله في اللغة معناه الجبال، يقولون سبحان فلان من كذا يعني بعد فلان من كذا. وقال قال الشاعر: أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر، يقول أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة، يعني بعيد جدا أن يكون لعلقمة أن يفخر فيه. و تسبيح الله سبحان الله معناها تنزيه الله عن كل نقص وعيب وسوء، وموارده في الكتاب والسنه خمسه: تنزيه الله جل وعلا عن الشريك في الربوبيه كما ادعاه الملحدون، تنزيه الله جل وعلا عن الشريك في الالوهيه كما ادعاه المشركون، تنزيه الله جل وعلا في أسمائه وصفاته أن تسلب معانيها اللائقة فيها، وتنزيه الله جل وعلا في أسمائه وصفاته عن مماثلة المخلوقين لها، تنزيه الله جل وعلا الرابط، تنزيه الله جل وعلا في أمره الكوني وقدره الكوني عن أن يكون بلا حكمة أو أن يكون عبثا كما ادعاه من قالوا خلقنا الله عبثا، ومن نسوا الحكمة في الخلق والإيجاد وتقدير الأشياء. والخامس وهو الأخير: تنزيه الله جل وعلا في شرعه وأمره الديني عن النقص وعن منافاة الحكمة. الله جل وعلا ينزه نفسه بقوله سبحان ربك، يعني تنزيها لله من كل سوء ادعاه المخالفون للرسل، وهم ادعوا الشركة له في الربوبية، فينزه الله جل وعلا عن الشريك في الربوبية. سبحان ربك يعني تنزيها لله، إذا قلت في الركوع سبحان ربي العظيم معناه تنزيها لله ربي العظيم عن كل سوء ونقص، في هذه الموارد الخمسة التي في الكتاب والسنة: في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وفي الشرع وفي الأمر الكوني والقدر. قال هنا سبحان ربك رب العزة، ربك هنا الإضافة للتشريف، أضاف الربوبية إلى النبي عليه الصلاة والسلام لتشريفه بها في هذا المقام العظيم. وهذا يقتضي أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه الذي جحده الجاحدون أنه هو الأكمل وهو الأليق بالله جل وعلا. ثم قال بعدها رب العزة، سبحان ربك رب العزة بمعنى صاحب العزة، بمعنى ذي العزة المتصف بالعزة. والعزة صفة لله جل وعلا، ومن أسمائه سبحانه وتعالى العزيز، والعزيز هو الذي كملت له أوصاف العزة. والعزة في الكتاب والسنة جاءت، يعني الذي التي يتصف الله جل وعلا بها، جاءت على ثلاث معاني: الأول العزة التي هي بمعنى الامتناع والغنى وعدم الحاجة الامتناع عن من يغالب أو عن من يسيء. والغنى هذه كلها معنى واحد، والغنى عن الخلق. والثاني العزة بمعنى القهر والغلبة. والثالث العزة بمعنى القوة. طبعا معنى القوة الخاص، قوة لا يقوى عليها، قوة لا يلج عنها شيء. وهذه هي التي ذكرها ابن القيم هذه المعاني الثلاث النونية، حيث قال في بيان معاني اسم الله العزيز، قال رحمه الله: وهو العزيز فلن يرام جنابه. أما يرام جناب للسلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان. وهو العزيز بقوة هي وقعه. العز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي قد شملت له سبحانه إلى آخر ما قال. هنا ذكرت معاني العزة، قال: وهو العزيز فلن يرام جنابه، وهذا هو الأول، وهي عزة الامتناع، وهي التي بمعنى الغنى الكامل والامتناع عن أن يضره أحد، كما قال: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. وكذلك عن أن ينفعه أحد، امتناع عن أن ينفعه أحد، ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. هذا المعنى الأول، وهو العزيز ألن يرام جنابه. أن يرام جناب للسلطان. المعنى الثاني قال: وهو العزيز القاهر الغلاب. العزة بمعنى القهر والغلبة. لم يغلبه شيء، هذه الصفتان. ثم المعنى الثالث وهو العزيز بقوة هي وقته. أما الأول الثالث وهو العزيز بمعنى بالقوة الكاملة العظيمة التي لا يقوى عليها شيء، فهذه تكون في الكتاب والسنة في فعلها من عز يعز بالفتح، كما قال سبحانه مثلا في سورة ياسين: وعجزنا بذلك، يعني قوينا وأيدنا بذلك. وأما العزة بمعنى الامتناع فهذه يأتي فعلها مكسورا، عز يعز. وأما القهر والغلبة فسيكون فعلها المضارع مضموما، عز يعز عزة. المصدر في الجميع عزة، لكن المضارع يختلف المعنى، هكذا قرره ابن القيم وغير العلماء. نعم، لا، القهر والغلبة، القهر والغلبة هذه مستهدية، والقوة هذه قال عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وبهذا يصح أن تقول لله جل وعلا بهذا الدليل: رب الرحمة، رب الشمس، رب البصر، رب العزة، رب الجمال، رب النور، ونحو ذلك بمعنى صاحب، يعني المتصف بهذه. قال عما يصفون، يعني عن الذي يصفون، و المفعول به اللي هو الضمير محذوف، يعني عما عن الذي يصفونه، يعني هو الله جل وعلا به. ومن هم الواصفون؟ الذين نزع الله جل وعلا نفسه عن وصفهم هم الذين لم يستجيبوا للرسل. فقال: وسلام على المرسلين. وذلك لان المرسلين انزل الله جل وعلا عليهم السلام، وهو جل وعلا السلام من أسمائه السلام، وهو الذي يعطي السلام. وقال هنا عن نفسه: وسلام على المرسلين. فهو الذي جعل الأنبياء والمرسلين أهل السلام. والسلامة متبعرة، هناك سلامة في القول بصحته ومطابقته للواقع، وسلامة في الفهم، وسلامة في العبودية، وسلامة في الاعتقاد، وسلامة في التبليغ. فجهات السلامة كثيرة، والله جل وعلا أعطاها عباده المرسلين، ولهذا قال هنا سلام على المرسلين. وأعداد الإعطاء التأدية بألا، قال سلام على المرسلين، وفي قوله على ما يفيد أن السلامة طارت عليهم وقد أحاطت بهم. وهذا في هذا المقام ظاهر الفائدة، لأن المرسلين وصف الله جل وعلا بالصفات العلى وسموه بالأسماء الحسنى. وفي هذه السورة التي هي سورة الصافات ذكر الله جل وعلا عن المشركين أنهم استكبروا عن قول لا إله إلا الله، فقال فيها إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا بشاعر مجنون. وذكر في آخر السورة أنهم جعلوا الملائكة ثناء لله جل وعلا، وهذا فيه وصف لله جل وعلا. والأنبياء والرسل لم يصف الله جل وعلا بذلك، بل هم سالمون مسلمون في أقوالهم وفي أعمالهم وفي تدبيرهم، ولهذا قال هنا وسلام على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقص والعيب. وهذا لا شك أنه واسع المعنى. ثم قال الحمد لله رب العالمين، والحمد مر معنا معاني كثيرة في أول هذه الرسالة، وقوله هنا لله رب العالمين هذا في الفائدة نجحنا عليها مرارا، وهو أن هذه الآية دليل على أن الربوبية غير الإلهية، لأنه قال الحمد لله، والمعتمد عندنا أن لفظ الجلالة الله مشتق وعليه يكون مشتق من الألوهة، لأن الاشتقاق يكون من المصدر، والرب من الربوبية، والربوبية إذن هي الألوهية. قد قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إن اسم الرب والإله من الأسماء التي إذا اجتمعت فرقت وإذا افترقت سمعت، وذلك إما بدلالة اللفظ أو بدلالة التضمن واللزوم. قال رب العالمين، العالمون جمع العالم، والعالم هو كل ما سوى الله جل وعلا، فكل ما سوى الله جل وعلا عالم. وسمي عالما من العلامة لأنه علامة على أنه مربوب وأن له ربا خالقا، أو من العلم لأن به علم ما لله جل وعلا من الحق والأسماء والصفات، كما قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. قال بعدها شيخ الإسلام سبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من النقص والعيب، ثم قال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. الله جل وعلا جمع بين النفي والإثبات في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفى في قوله ليس كمثله شيء، وأثبت في قوله وهو السميع البصير. كذلك قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم فأثبت، ثم قال لا تأخذه سنة ولا نوم فنفى، وقال سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد، فيها إثبات في هاتين الآيتين، ثم نفى فقال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا في بيان لقاعدة أهل السنة والجماعة في ذلك بأعظم دليل وأوضح استدلال، لأنهم يجمعون في عقائدهم الأسماء والصفات بين النفي والإثبات، وعندهم النفي يكون مجملا كما أجمله الله جل وعلا، وعندهم الإثبات يكون مفصلا كما فصله الله جل وعلا. وأما النفي المفصل الذي جاء في القرآن كقوله ولا يظلم ربك أحدا، وكقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، وكقوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، فإن النفي لا يكون كمالا ولا ينبأ به النفي إلا إذا كان النفي يراد به إثبات كمال الظلم. الله جل وعلا نفى عن نفسه الظلم، والغرض من ذلك إثبات كمال عز صفة الظلم وهو العدل. ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد، في هذا إثبات لكمال اتصافه بضد الظلم وهو العدل. وبعض العلماء يسمي هذه الصفات السلبية، يعني الصفات المسلوبة عن الله جل وعلا. وما الفائدة من السلب؟ الفائدة منه أن يثبت كمال وجهه، لا تأخذه سنة ولا نوم، وذلك لكمال حياته سبحانه. وقد يكون النفي لإثبات صفة واحدة، وقد يكون النفي لإثبات صفتين معا، يعني النفي يكون المراد منه إثبات صفتين جميعا. يدل على ذلك قوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. العجز الذي نفعه الله جل وعلا عن نفسه، قال العلماء: إما أن يكون لأجل عدم العلم، عجز عن شيء لأجل أنه ليس بعالم به، وإما أن يكون العجز لأجل عدم القدرة عليه، لأجل عدم القدرة عليه، وغير قادر عليه. عجزت عن الكتابة لأني غير قادر عليه، عجزت عن المسير لأني غير قادر عليه، لكن عجزت عن جواب السؤال لأني غير عالم به. فقوله هنا في هذا النفي: وما كان الله ليعجزه من شيء، يراد به إثبات كمال ضد العجز، وكمال ضد العجز يكون بكمال صفتين، وهي صفة العلم وصفة القدرة. ولهذا قال جل وعلا في آخر هذه الآية: قال إنه كان عليما قديرا. قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقد تقرر أن كلمة إنه في القرآن من أساليب التعليل لما قبلها، إذا كان خبرا أو أمرا أو نهيا أو حكما أو استفهاما، يكون ما بعد إن تعليل لما قبلها. ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، ما إلا بذلك. قال: إنه كان عليما قديرا. وهذا فيه ظهور أن النفي هنا أريد به إثبات كمال ضده، وهما صفتان: صفة العلم وصفة القدرة. ولذلك وصف الله جل وعلا نفسه بذلك بقوله: إنه كان عليما قديرا، مع ما في كان من إثبات الكمال السابق واللاحق، وما في قوله عليما قديرا من إثبات الكمال بدلالة صيغة المبالغة عليه. قال هنا: بين النفي والإثبات. المبتدعة عندهم عكس ذلك، عندهم الإثبات مجمل، نثبت لله صفات الكمال ما هي عندهم إجمال، أما النفي فإنه يكون مفصلا، يقولون: الله جل وعلا ليس به دم، وليس به جوارح، ليس به روح، ولا به أبعاد، ولا هو فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، ولا به جهة، وليس بداخل العالم ولا خارجه، وإلى آخره. عندهم النفي كما ترى في كتاب التمهيد وغيره وكتب أهل الكلام التمهيد، يعني للباقلاني، ترى أنه يأتي في وقت الله جل وعلا في النفي في صفحتين أو أكثر كلها نفي مفصل، ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، وإذا أتى الإثبات أجمله فقال: وله صفات الكمال. ما هي الصفات التي يثبتونها؟ وهي الصفات السبع العقلية. قال: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. وهذه كلمة عظيمة تدل على أن أهل السنة والجماعة يعني السلف الصالح أنهم تبعوا المرسلين، ولا عدول لهم، يعني لا عدول لهم ولا شراء، ولا يعدلون، لا يوازنون بما جاء به المرسلون شيء، بل هم متبعون للمرسلين. وأما غيرهم فهم متبعون للمشركين أو لليهود أو للنصارى أو للمشركين. فكل بدعة في الأسماء والصفات ظهرت في هذه الأمة فإنها لم تستقى من الأنبياء والمرسلين وحاشاهم من ذلك، وإنما أخذت من المشركين وأهل الكتاب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سننا من كان قبلكم. وبين عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الذي رواه البخاري وغيره من حديث ابن عباس، قال: إن أبغض الرجال إلى الله ثلاثة، وذكر منهم مبتدا في الإسلام سنة الجاهلية. وإذا رأيت فإن المشركين نفوا عن الله جل وعلا اسما من أسمائه الحسنى، فنفوا اسم الرحمن عن الله، قال سبحانه: وهم يكفرون بالرحمن. فورثه النفاق، نفاق الأسماء في هذه الأمة الشرك واتبعوا سبيل اهل الجاهليه فنفعوا عن الله جل وعلا ما الحسنى. اولئك وفقوا الله بما لم يخف به نفسه ونفعوا عن الله جل وعلا ما وفق به نفسه من اليهود والنصارى وجعلوا له مثيلا وشبيها فورثهم المجسمه وورثهم المهوله. فاذا كل بدعه حصلت في هذه الامه في ابواب الاسماء والصفات فانها من اقتراء سنه الجاهليه فان اهلها انما اخذوها من اليهود والنصارى والمشركين. كذلك في باب الايمان الذين قالوا في القدر فان يعني في الجبر الذين قالوا في الجبر انما اخذوها من الجبريه وان طائفه كانت قبل النبي عليه الصلاه والسلام موجود. كذلك الذين قالوا في الارجاء ورثوها ممن قبله. وكذلك في ابواب الإمامة فإن اجتماع الناس على إمام واحد يطيعونه ويرضونه هذا إنما جاءت به الكفر. أما أهل الجاهلية فإنهم يعدون التفرق مسخرة ويعدون الاتباع والطاعة لولي أمر واحد يعدون ذلك مسبة وذلة. وهكذا في أبواب الصحابة المشركون يسمون أتباع الرسل أن أؤمن له واتبع الأرذلون. وفي هذه الأمة في باب العقائد خالف من خالف في العقيدة في الصحابة بأتباع الرسل فسبوهم، يعني أن أهل السنة والجماعة تبعوا المرسلين، وكل من خالف أهل السنة والجماعة فإنما تبع أهل الجاهلية. وهذه الجملة يقول تفصيلها قال فإنه صراط مستقيم، يعني الطريق الوحيد الموصل لرضا الله جل وعلا صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذه جملة يؤخذ تفسيرها من الآية ونقف عند قوله وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه. أكرر وأقول إن ما ذكر هذا عرض إجمالي لا بد منه بما ذكر من الكلمات والجمل، وأما تفصيل الكلام على الصفات في مواضعها إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأبلغ قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله
صالحه. نعم. لا قول من قبل انت سمعت الى هنا كمل.
فلا عدود أحسن من سنة والجماعة ما جاء به المرسلون. المرسلون فإنه صراط صراط الذين صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
رسله
ولا يستلفون ولا يعرفون خلق سبحانه وتعالى فإنه سبحانه أعلم بما يسرون ويعلم.
ما ثبت في كتاب ان ما جاء في كتاب الله وما ثبت في السنه انه يثبت لله جل وعلا من الاسماء والصفات والافعال وكذلك في الاعتقادات في الامور الغيبيه. واذا تقرر هذا وان القاعده ان كل ما جاء في الكتاب من صفه الله جل وعلا ومن اسمائه ومن افعاله انه يثبت لله جل وعلا وما ثبت في السنه يثبت لله جل وعلا، اذا تقرر هذا فثم بيان وهو ان ما يوصف الله جل وعلا به مما يكون في كلام اهل العلم مما لم ياتي في الكتاب والسنه هذا على اقسام، فان القاعده كما ذكرنا انه لا يتجاوز القران والحديث، ولكن ربما استعمل بعض اهل العلم من ائمه السنه الفاظا هي داخله في باب الصفات او داخله في باب الافعال ولم تثبت صفه لله جل وعلا في الكتاب والسنه. وهذا الباب قال اهل العلم انه من باب الاخفاء، والقاعدة عندهم ان باب الاخبار اوسع من باب الصفات كما ان باب الصفات اوسع من باب الاسماء، وهذا القسم سياتي ان شاء الله في ضاح هذه القاعدة بعد ذكر بقية الاقسام. وتارة يكون ثم ذكر لصفة من الصفات او لفعل من الافعال، ولا يصح ان ينسب الى الله جل وعلا، فقد يطلق بعض التابعين او بعض العلماء كلمة لا تصح ان تكون صفة لله جل وعلا، اطلقوها اما من جهة الاجتهاد او من جهة الحاجة اليها في زمن معين ونحو ذلك. واذا كانت الصفة لا يصح أن يوصف الله جل وعلا بها فإنها ترد لأن قاعدة هذا الباب أن لا يتجاوز القرآن والحديث. ومن الأقسام في هذا أيضا وهو القسم الثالث أن يكون ثم إطلاق لبعض الكلمات التي فيها وصف لله جل وعلا لكن ليس هناك ظهور في معناها من انها تحمل معنى صحيحا يصح ان يقال انه من باب الاخبار عن الله جل وعلا بما ثبت جنسه او معناه في الكتاب والسنه، وقد يكون انها تحتمل المعنى الصحيح او تحتمل معنى غير صحيح، وذلك بمثل تسمية الله جل وعلا بالدليل مثلا، فإن بعض أهل العلم سموا الله جل وعلا بذلك من باب الإخبار خاصة في الدعاء من مثل ما أرشد به الإمام أحمد حيث أرشد من يدعو إلى أن يدعو بقوله يا دليل الحياة دلني على صراطك المستقيم أو نحو ذلك، فأثبت طائفة هذا الاسم، ولكن هذا يحتمل المعنى الصحيح ويحتمل معنى آخر، ولهذا فإن هذا الباب يطلق فيه مما لم يأتي في الكتاب والسنة مما جاء على هذا مما هو محتمل يطلق فيه على الوجه الذي يكون فيه كمال لله جل وعلا، وهذا في مثل هذا الاسم وهو الدليل، فإن الله جل وعلا دليل دل العباد عليه، فإن العباد ما استدلوا على الله جل وعلا إلا بدلالته، فالله جل وعلا دليل وهو جل وعلا مدلول عليه أيضا، ولهذا المعنى الصحيح ساغ الإخبار بمثل هذا، وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل. المقصود أن القاعدة المقررة عندهم هي ألا يتجاوز القرآن والحديث، فما لم يأتي في الكتاب والسنة من الصفات مما ليس جنسه موجودا في الكتاب والسنة ليس معناه فإنه لا يصح أن ينسب إلى الله جل وعلا ولو في باب الأخبار. ولكن إذا كان في باب الأخبار قد جاء مثله فإنه ينسب وقد يسمى الله جل وعلا بذلك في باب الأخبار، مثل ما يقال إنه جل وعلا قديم أو إنه صانع أو إنه مريد ونحو ذلك. فهذه الألفاظ لم تأتي لا في القرآن ولا في السنة، أن الله جل وعلا قديم أو أنه مريد يعني بالاسم، أو التسمية الخاصة باسم الصانع، وذلك لأن هذه الأشياء تنقسم إلى ما فيه كمال وما فيه نقص، فلاحتمالها لم تطلق في باب الصفات، وإنما يجوز أن تطلق في باب الخبر عن الله جل وعلا، يعني يخبر عن الله جل وعلا بأنه موجود، بأنه مريد، يخبر عن الله جل وعلا بأنه قديم، وهذا ليس من باب الاسم ولا من باب الصفات. يشمل هذا أن نذكر قواعد مهمة في مقدمة شرحنا في هذا الكتاب العظيم وهو العقيدة الواسطية، قواعد مهمة في باب الأسماء والصفات هي التفصيل لهذه القاعدة التي نبه عليها شيخ الإسلام بقوله من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فمن القواعد المقررة في ذلك أن باب الأسماء لله جل وعلا أضيق من باب الصفات، وأن باب الصفات أضيق من باب الأفعال، وأن باب الأفعال أضيق من باب الإخبار. ومعنى هذا بعبارة مختلفة أن باب الأخبار أو باب الإخبار عن الله جل وعلا أوسع من باب الأفعال، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. فإذا ثبت في الكتاب والسنة الصفة لله جل وعلا لا يعني أنه يسوع أن يشتق منها اسم لله جل وعلا، بل قد يكون ثم صفة وصف الله جل وعلا بها ولا يلزم أن يشتق له منها جل وعلا، لأن هذا الباب مبناه على التوحيد ليس مبناه على الاستقامة، مبناه على التوحيد. فإذا أطلق الاسم تقيدنا بذلك بإثبات الاسم، إذا أطلقت الصفة تقيدنا بذلك بإطلاق الصفة. لكن إذا ثبت الاسم لله فإننا كما سيأتي في القاعدة التي تلي إن شاء الله، فإنه لأن باب الأسماء أضيق فإن الاسم يشتمل على دلالة على الذات وعلى دلالة على الصفة، فيشتق من الاسم صفة. فمثلا الله جل وعلا الرحمن، فنقول جل وعلا فنقول إنه جل وعلا موصوف بصفة الرحمة. الله جل وعلا السميع، نقول إنه جل وعلا موصوف بصفة السمع. الله جل وعلا حي، نقول إنه جل وعلا موصوف بصفة الحياة ونحو ذلك. وهذا كثير في هذا الباب. كذلك باب الأفعال أوسع من باب الصفات، يعني قد يكون في الكتاب والسنة وصف الله جل وعلا بالفعل، ولكن لم تأتي الصفة من الفعل، فهنا يتقيد بالكتاب والسنة، فنثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه بالفعل. وأما الصفة أو الاسم من باب أولى فإنه لا يذكر، مثلا يعني لا يوصف الله جل وعلا به، مثلا إنه جل وعلا وصف نفسه بأنه يستهزئ وأنه يخادع وأنه جل وعلا ينكر، وهذه أفعال هي لله جل وعلا على وصف الكمال ونفس الكمال الذي لا يتوبه نقص، وقد أطلقت في الكتاب والسنة للمقابلة. قال جل وعلا يستهزئون في سورة البقرة يستهزئون الله يستهزئ به، وقال جل وعلا يخادعون الله وهو خادعهم، وقال جل وعلا وينكرون وينكر الله. فإذا هذه وصف الله جل وعلا بها من باب ذكر فعله جل وعلا، فلا يستحق له من ذلك اسم كما غلق من غلق في ذلك من امثال القرطبي في شرحه للاسماء الحسنى بقوله انه يستحق من يمكر ماكر، او ان من صفاته المكر هكذا في اطلاق، او انه يستحق له من صفة من قوله يستهزئ انه مستهزئ، او ان له صفة الاستهزاء لاطلاق ونحو ذلك. وانما المقرر ان لا يتجاوز القرآن والحديث، فيقال يوصف الله جل وعلا لانه يستهزئ بمن استهزأ به، فنأتي بصيغة الفعل لان هذا هو مثل الاتباع. اما اطلاق اشتقاقات فان هذا فيه شيء. نعم قد يطلق الاشتقاق مقيدا وهذا ينفي النقص، فنقول فيقول القائل مثلا الله جل وعلا يوصف بمخادعة من خادع، يوصف بالاستهزاء بمن استهزاء بمن استهزاء به او باوليائه، يوصف بالمكر بمن مكر به او بنبيه او باوليائه. وهذا اذا كان على وجه التقييد، اذا كان على وجه التقييد فانه اجازه العلماء لانه ليس فيه نقص ولا وليس فيه تعدي للمعنى، لان المعنى المراد هو اثبات الصفه مقيده، ولكن الاولى ان يلزم ما جاء في الكتاب والسنه مثل صفه الملك. الله جل وعلا لا يقال انه يوصف بالملل، هذا باطل لان الملل نقص، ولكن الله جل وعلا وصف نفسه بانه يمل ممن مل منه، وهذا على جهه الكمال، فان هذه الصفات التي تحتمل كمالا ونقصا فان لله جل وعلا منها الكمال، والكمال فيها يكون على أنحاء، منها أن يكون على وجه المقابلة. قال جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقال جل وعلا ويمكرون ويمكر الله، فهو جل وعلا يخادع من خادعه، يستهزئ بمن استهزأ به، وهذا كمال لأنه من آثار أنه جل وعلا عزيز جبار ذو الجلال وذو الكمال وذو القدرة العظيمة، فهو جل وعلا لا يعجزه شيء. ومن القواعد وتفصيل أيضا باب الإخبار أوسع من باب الأفعال، يعني أن باب الأفعال مقيد في النصوص، ولكن قد يكون باب الإخبار نخبر عن الله جل وعلا بفعل أو بصفة أو باسم، لكنه ليس من باب وصف الله جل وعلا به، وإنما من جهة الإخبار لا جهة الوصف، وهذا سائغ كما ذكرت لك حالفا، لأن باب الإخبار أوسع هذه الأبواب، فإذا كان الإخبار بمعنى صحيح لم ينف في الكتاب والسنة وثبت جنسه في الكتاب والسنة فإنه لا بأس أن يخبر عن ذلك، مثل أن يخبر عن الله جل وعلا بأنه الصانع، فإنه جاء في القرآن قوله جل وعلا صنع الله الذي أتقن كل شيء، وقد جاء أيضا في الحديث إن الله صانع ما شاء، وكذلك إن الله صانع كل صانع، وصنعته نعم لا إن الله صانع رواية الحاكم في المسلم إن الله صانع كل صانع وصنعته إلى فرص صانع، والذي مسلم إن الله خالق ما شاء أو إن الله صانع ما شاء، هذا أيضا من هذا الباب. فإذا لفظ الصانع مثل المريد قال بعض أهل العلم ومنه الشيء، فإنه يخبر عن الله جل وعلا بالشيء، وهذا فيه نظر لأنه جاء في الصحيح صحيح البخاري أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شيء أغير من الله جل وعلا. والمقصود من هذا أن هذه القاعدة مهمة لك جدا فيما سنأتي من بيان الأسماء والصفات والأقدار عقيدة أهل السنة والجماعة. في ذلك من القواعد في هذا الباب أن ذكرت الأحاد تقيد بما قيد في النصوص. الله جل وعلا لم يصف نفسه بأنه يستهزئ دون مقابلة، وإنما وصف نفسه بأنه يستهزئ بمن استهزأ به، فقال يستهزئون الله يستهزئ به. لم يصف نفسه مطلقا بأنه يخادع، بل وصف نفسه بأنه يخادع من خادع، وهذا كله تشبيه. وذلك لأن هذه الصفات تحتمل كلاما ونقصا، فإنها عند الناس أن ذو الاستهزاء وذو المخادع وذو المكر ونحو ذلك أنها ليست بجهات الكمال. والله جل وعلا كل كمال في المخلوق هو جل وعلا أحق به، كل كمال في المخلوق الله جل وعلا أحق به. وهذه الأشياء مثل مثلا الاستهزاء، فإن الذي لا يرد عن مثال الاستهزاء في العرف العام هذا قد يكون مأخذه العجز، وقد يكون مأخذه الضعف، مثل من يستهزئ به كبير قوم أو يستهزئ به أمير أو ملك أو رئيس أو نحو ذلك، فمن جهة الضعف لا يرد ذلك. والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال، ولهذا مع أن العرب تعلم أن الجهل مذموم وتذم الجاهلين وتذم الجهل، لكن قال عمرو بن كلثوم مثبتا لنفسه كمال هذا الوقت بقوله ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، وذلك لأن الجهل منه على من جهل عليه، هذا من آثار قوته وعزته ومن آثار جبروته ومن آثار ملكه وسلطانه، فلهذا صار كمالا بهذا الاعتبار. على كل حال هذه لها أيضا تفاصيل يأتي إن شاء الله نزيد بيان لها عند الآيات التي فيها تقرير ذلك. من القواعد المحررة في ذلك نعم هو جل وعلا يعني قصدك انه يوصف يسمى بانه ماكر، او من جهة انه لم تأتي بالمقابلة، هو جعل في السياق ما يدل على ذلك بقوله ويمكرون ويمكر الله، فهم فالله جل وعلا يمكر وهم يمكرون، والله جل وعلا خير من يمكر، إذا كانوا ينكرون فالله جل وعلا ينكر بهم. وقد يكون في بعض هذه بعض النصوص إطلاق غير هذه، أستحضر أن بعض النصوص فيها إطلاق، لكنها المعروف أنها تقيد بما قيدت به في النصوص الأخرى. نقول أيضا من القواعد المقررة في هذا الباب أن أسماء الله جل وعلا لا تحصر بعدد واحد، كما جاء في الحديث الصحيح أن أو الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن لله جل وعلا أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده، قال عليه الصلاة والسلام في تعليمه الدعاء اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن عمتك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إلى آخر الحديث. فدل هذا الحديث على أن أسماء الله جل وعلا لا تحد بحد. أما ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما
مئة إلا واحدا من أخطأ دخل الجنة، فهذا تخصيص لتسعة وتسعين اسما في هذا الحرف، لأن من أخطأ دخل الجنة، وليس معناه حصر الأسماء الحسنى في هذا العدد. وأسماء الله جل وعلا حسنى كما قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. ومعنى كون أسماء الله جل وعلا حسنى أنها بالغة في الحسن نهاية الحسن، وبالغة في الجمال والجلال والكمال نهاية الجلال ونهاية الجمال ونهاية الكمال. وأسماء الله جل وعلا هذه التسعة والتسعين التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: من أحصاها دخل الجنة. فسر الإحصاء بأشياء، وجماع ذلك ثلاثة أمور: الإشلال بها مجتمعة هو معنى الإحصاء، الأول حفظها، الثاني معرفة معانيها، الثالث التعبد لله جل وعلا بها. حفظها، معرفة معانيها، التعبد لله جل وعلا بها، بسؤاله بها، بدعائه بها ونحو ذلك. القاعدة التالية أن أسماء الله جل وعلا وصفات الله جل وعلا تنقسم باعتبار، فمن أقسم انقسامها أنها تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. ونعني بالصفات الذاتية الصفات التي لا تنفك عن الله جل وعلا، يعني أن الله جل وعلا موصوف بها دائما، ليس في حال دون حال، بل هو جل وعلا موصوف بتلك الصفات الذاتية مثل الحكمة، فإن الله جل وعلا من صفاته الذاتية أنه رحيم، أنه ذو رحمة رحمك الله. وكذلك الغنى، الله جل وعلا غني، هذا من صفات الذات. كذلك القدرة، الله جل وعلا قدير، ذلك من صفات ذاته. كذلك العلو، الله جل وعلا موصوف بأنه ذو العلو، ونعني بالعلو جميع أقسامه: علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، وهذا كله صفة ذاتية لله جل وعلا لا تنفك عن الموصوف. الله جل وعلا سميع، هي صفة ذاتية له جل وعلا. الله جل وعلا بصير، صفة ذاتية. القسم الثاني الصفات الفعلية، ونعني بالصفات الفعلية التي يتصف الله جل وعلا بها بمشيئته وقدرته، يعني أنه ربما اتصف بها في حال وربما لم يتصف بها، مثل صفة الغضب مثلا. الله جل وعلا ليس من صفاته الذاتية الغضب، فإنه يغضب ويرضى، يغضب حينا ويرضى حينا، وهذا كما جاء في آية سورة طه، قال جل وعلا: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وهنا الغضب يحل، وهذا ايضا جاء مبينا في حديث الشفاعة، انه عليه الصلاة والسلام قال: ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. وهذا باب واسع، مثل الاستواء، فان الاستواء صفة فعلية باعتبار ان الله جل وعلا لم يكن مستويا على العرش ثم استوى على العرش، وهذا باب واسع. وهذا يسمى عند كثير من العلماء سمى بالصفات الاختيارية، وهي التي نفاها ابن كلاب ومن تابعه واخذ نهجه من الاشاعره والماتريديه ونحوهم، كما سياتي تفصيله ان شاء الله في مواضعه. ايضا من التقسيمات ان اسماء الله جل وعلا وصفاته من حيث معناها منها ما هو
وصف جلال او اسماء جلال، ومنها ما هي اوصاف او اسماء جمال، ومنها ما هي اوصاف او اسماء لمعاني الربوبية، ومنها اوصاف او اسماء لمعاني الألوهية ونحو ذلك. فهذه انقسامات للمعاني. أسماء الله جل وعلا منها أسماء جلال ومنها أسماء جمال، وضابط ذلك أن أسماء الجمال ما كان فيها فتح باب المحبة من العبد لربه جل وعلا، من جنس أسماء وصفات الرحمة، وصفات الرحمة والأسماء المقولة منها كالرحمن الرحيم ونحو ذلك، من جهة أو من مثل بسم الله جل وعلا الجميل أو صفة الجميل، صفة الجمال لله، اسم الله جل وعلا النور أو صفة النور لله جل وعلا، أن الله جل وعلا رزاق، اسم الله الرزاق وأنه ذو الرزق ونحو ذلك، مما فيه إحسان بالعبادة، مما فيه إحسان بالعباد، هذا يقال له صفات جمال. ولهذا يقول شيخ الإسلام في ختمه للقرآن، الختم المشهور النسبة إليه، يقول في أوله، يقول صدق الله العظيم المتوحد في الجلال، المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، الذي نزل القرآن على عبده إلى آخره. هنا قال متوحد في الجلال بكمال الجمال، وذلك أن أسماء الله جل وعلا منها جلال ومنها جمال. أما أسماء الجلال وصفات الجلال فضابطها أنها الأسماء والصفات التي فيها بيان، التي فيها معاني جبروت الله جل وعلا وعزته وقهره، من مثل اسم الله العزيز القهار والجبار والقوي والمنتقم ونحو ذلك من الأسماء والصفات. فمعاني العزة، معاني الجبروت، معاني القهر ونحو ذلك، هذه كلها جلال، لأنها تورث الإجلال، تورث التعظيم، تورث الخوف والهيبة لله جل وعلا ومن الله جل وعلا. صفات أو أسماء من جهة الربوبية، وذلك بسم الله جل وعلا الرب المالك الملك والسيد، عند من أطلقه اسم لله جل وعلا، ومدبر الأمر الذي يدير ولا يجار عليه، الرزاق ونحو ذلك، معاني الربوبية، الأسماء التي هي من معاني الربوبية، هذه كلها يقال لها أسماء فيها معاني الربوبية، وقد تكون في بعض الاعتبارات أسماء جلال وقد تكون أسماء جمال، وهذا باب واسع يطلب من مظنه. من القواعد المقررة في الأسماء والصفات أن العقل يتلعن معاني الألوهية، يعني الأسماء التي سيأتي فيها معاني الألوهية، هذا مثل الله و والمعبود، يعني لأن المعبود ما أطلق اسم، يعني ما فيه معاني تدل على إقرار الله جل وعلا بأفعال المعبود. تقسيم هذا من جهة المعنى، هذا التقسيم يقول دليله، هذا دليل اللغة، هذا المعنى، يعني صفات الجلال هكذا، هي في اللغة في هذه صفات الجلال، صفات الجمال هي هكذا صفات الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، هو جميل جل وعلا في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله، وهو جل وعلا ذو الجلال والإكرام، ووصف نفسه بأنه ذو الجلال، ووصف نفسه بأنه جميل، والله جل وعلا له جمال الذات وله جلال الذات، وله جلال الصفات والأسماء وله جمال الصفات والأسماء، وهذا مأخذ نعم النصوص أيضا مأخذ اللغة، لأن الجلال غير الجمال، ومأخذ الجلال من الأسماء غير مأخذ الجمال من الأسماء. وهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع، وذكره ابن القيم في مواضع، وهو مقرر عند العلماء في شرح الحديث إن الله جميل يحب الجمال، وكذلك عند قوله ذو الجلال والإكرام. من القواعد المقررة في هذا أن العقل تابع للنقل، وأن نصوص الكتاب والسنة لا يحكم فيها القوانين العقلية التي اصطلح عليها طوائف من الخلق، بل تأخذ القواعد العقلية من النصوص. النصوص مصدر للقواعد العقلية، كما أنها مصدر للشرع وللأحكام. وهذا فيه إبطال لمن قدم العقل على النقل، أو جعل أن العقل أصل والسمع أصل، وهذه القاعدة هي التي كتب فيها شيخ الإسلام كتابه العظيم العجاب دار التعارض العقل والنقل، الذي قال فيه ابن القيم رحمه الله تعالى مثنيا عليه معظما له، قال: وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له مثيل ثاني. وصدق، فإنه في ظهر أصول المتكلمين وأصول المبتدعة من الأشاعرة ونحوهم والمعتزلة، فإنه أصل ليس ثم مصنف يعدله في هذا من مصنفات علماء المسلمين. دار التعارض هي مطبوع طبعا بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم في نحو 11 مجلد. وهذه القاعدة سنستفيد منها الرد على أولئك في مواضعه، وتفصيلها يأتي إن شاء الله تعالى. من القواعد المقررة في هذا الباب التي سنستعدها إن شاء الله تعالى فيما سنأتي من بيان معاني الآيات والأحاديث التي فيها الصفات، أن الواجب على العباد أن يؤمنوا بما أنزل الله جل وعلا في كتابه، والإيمان بما أنزل الله جل وعلا في كتابه أو أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات يكون بأشياء. الأول إثبات الصفات، لأن الله جل وعلا أثبتها فتثبت كما أثبتها الله جل وعلا بها، وهذا أول درجات الإيمان. الثاني أن يثبت المعنى الذي يدل عليه ظاهر اللفظ، فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين تعقل معانيه وتفهم ألفاظه بلسان العرب وبلغة العرب. وآيات الصفات وآيات الأسماء هي من جملة هي من القرآن، لتفهم باللسان العربي. فكل اسم من أسماء الله له معنى يدل عليه، وكل صفة من صفات الله لها معنى تدل عليه في ظاهر اللفظ، فيجب إثبات الصفة من حيث هي، ويجب إثبات المعنى الذي في اللفظ، أو نقول ما سبب ذلك إثبات المعنى. لما؟ لأن الله جل وعلا قال: أفلا يتدبرون القرآن، وقال بلسان عربي مبين، يعني بين واضح. وهذا يعني أن آيات الكتاب ومنها آيات الأسماء والصفات انه يتعلق بها التدبر والفهم، والتدبر فرع العلم بالمعنى ليس من اسماء والصفات غير معلومه المعنى، فان معانيها معلومه، والتدبر للمعاني. اما لو لم تكن لمعاني صارت بمنزله الاحرف الهجائيه الف باء كافاء الى اخره، ليس لها معاني خاصه تدل عليها، وهذا يعني انها لا تعقل ولا تتدبر. ولكن الله جل وعلا امرنا ان نغسل وان نتدبر كتابه، واعظم ما في القران الدلاله والعلم بالله جل وعلا ووصف الله جل وعلا ونعوت كماله جل وعلا، وهذه كلها متعلق بها تدبر. كيف يكون التدبر لغير هذا المطلب الاعظم؟ ايضا من الايمان بها ان يؤمن بمتعلقاتها في الخلق وبآثارها في الخلق، فان الاسماء والصفات لها آثار متعلقة بخلق الله، متعلقة بملكوت الله، فكل اسم وكل صفة له أثر، فنؤمن بالصفة من حيث هي، ونؤمن بما اشتملت عليه من المعنى، ونؤمن بالأثر الذي لبث، وهذا قد يسمى متعلق الصفة. فمثلا الله جل وعلا موصوف بأنه ذو سمع وأنه السميع، وهذا يثبت فيه أن الله جل وعلا له السمع، ونثبت أن السمع، ثم نثبت أثر هذه الصفة في الخلق، وأن الله جل وعلا لا يعزب عنه مسموع سبحانه من وسع سمعه الأصوات. السمع من حيث هو معناه ادراك معرفه، هذا معنى السمع، ادراك معرفه. وهنا تنبيه وهو ان المعاني يصدق تفسيرها بخلاف الزواج والاعيان، فإنه يسهل التعريف بها. ولهذا تجد أن معاني القلوب مثلا، أو ما يقوم بالقلوب من قلب البشر من الصفات، فإنه إذا حضره فإنه يحرك ما قام بقلبه لتعلقه بذاته، تعلق بالبشر. مثلا لو طلب تعريف الرحمة فإنها معنى القلب، كل واحد يدرك من معنى الرحمة لأنها معنى القلب يشعر به، والدلالة بما يشعر به هذه دلالة أعظم من دلالة الألفاظ. فإذا أراد أن يعبر عنه ربما عثر عليه أن يعبر بتعبير مطلق، يعني بتعبير عام يشمل ما في قلبه ويشمل غيره، ربما عثر على كثير من الناس، بل ربما عثر على كثير من أهل العلم، ولكن الخاصة يؤتيهم الله جل وعلا من ذلك ما يشاء.